أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان نظرية الفلسفة المادية في حقيقة العلم والإدراك، وبعد أن أورد المصنف رحمه الله تقرير أو كلام هذه الفلسفة في حقيقة العلم والإدراك، قلنا أنه بعد ذلك نقل دليلين من الأدلة التي استدل بها الفلاسفة الماديون على مادية العلم والإدراك، وقد أوردهما على شكل إشكالين. تقدم الحديث عن الدليل الأول منهما وبيان الجواب عنه، ووصل بنا الكلام إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني يقول إنه برغم أن الإدراك والصور العلمية والمعرفة عند الإنسان ليست فيها أحكام المادة من الانقسام ومن انطباع الكبير في الصغير، إلا أنه مع ذلك فيها بعض أحكام المادة ككونها زمانية، فالزمان ثابت أيضا للأفكار. الزمان ثابت للأفكار، نعم المكان ليس موجودا، فلا يمكن مثلا أن نقول إن القصيدة الفلانية موضعها ومكانها الموضع الفلاني في الدمر، أو أن المعلومة الفلانية مكانها الموضع الفلاني في الدماغ. الأفكار ليست مكانية، وإن كان للإدراك ككل ماذا؟ مواضع في الدماغ، ولكن مع ذلك فإن كل فكرة فكرة ليست ماذا؟ ليست مكانية، ليس لها مكان، ولكن لها زمان، تحصل في زمان معين، وينساها الإنسان ماذا؟ في زمان معين. فالإنسان مثلا يعلم بشيء جديد بمعلومة جديدة في زمان معين في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني وهكذا. فإذا وفق هذا الكلام تكون أفكار الإنسان خاضعة للزمان، تكون ماذا؟ تكون زمانية محكومة بالزمان، فالإنسان يعلم بشيء معين في زمان معين وينسى شيئا معينا في زمان معين وهكذا. فالمعلومة الجديدة التي تحصل عند الإنسان تحصل في وقت معين في زمان معين، وإن كانت ليست مكانية. يعني شنو ليست مكانية؟ يعني لا نستطيع أن نؤشر على موضع في الدماغ وفي الجهاز العصبي ونقول هذا الموضع هو مكان القصيدة الفلانية، وهذا الموضع هو مكان المعلومة الفلانية، وهذا الموضع هو مكان المحفوظ الفلاني وهكذا. لا لا، ليس لها مكان معين في الدماغ، ليست مكانية. وإن كان الإدراك ككل هذا النشاط الذهني عند الإنسان له مواضع ماذا؟ خاصة في الدماغ، ولكن كل فكرة وكل معلومة ليست مكانية. نعم كل فكرة وكل معلومة زمانية خاضعة للزمن لأنها تحصل في زمان معين، فتكون الأفكار زمانية، يكون العلم والإدراك والمعرفة والوعي عند الإنسان نشاطا خاضعا للزمان برغم أنه ليس مكانيا، فيكون فيه ماذا؟ بعض أحكام المادة التي منها الزمان. قال إشكال: رغم أن الصورة العلمية أو الفكر والإدراك لا يتمتع بسمات المادة من الانقسام والتغير. نعم لا، ليست ماذا؟ الأفكار لا ليست قابلة للانقسام، ليست مركب من أجزاء ولا تتغير، ولكن لها بعض السمات الأخرى، فأفكارنا وإدراكاتنا زمانية، والزمان ماذا؟ والزمانية ماذا؟ وهي سمة من سمات المادة. المصنف رحمه الله في مقام الجواب عن هذا الإشكال أو الجواب عن هذا الدليل يقول: قل إن هذا البيان، هذا الكلام تعوزه الدقة ويعوزه التأني، إذ لو كان صاحبه مطلعا على حقيقة الزمان في البحوث الفلسفية لمن ساق خلف هذه الفكرة ولما تفوه بمثل هذا الكلام. لو كان مطلعا على حقيقة الزمان ومراد الفلاسفة من الزمان لما قال هذا الكلام المتقدم ولما تفوه به. ولو أنه اطلع على أبحاث الفلسفة وعلى بحث الزمان في الفلسفة لعرف أن نفي سائر الأحكام المادية وسائر الخصائص المادية عن الزمان يلازمه بالضرورة نفي الزمان عمن؟ عن الإدراك. إذا كان قد نفى التغير والانقسام عن الأفكار وعن الإدراكات فباللازم وبالضرورة لابد أن ينتفي الزمان عن الإدراك حتما وقطعا. وذلك لأننا في بحث الزمان وكما سوف يأتي التعرض له إن شاء الله في مقالات الجزء الآخر، الزمان عبارة عن ماذا؟ الزمان كما قالوا أو في باب البحث الحركة قالوا المادة عبارة عن جوهر متغير، وهذا التغير له مقدار يقطع مقدارا معينا. كل مادة، كل جوهر سيال متغير يقطع مادة، يقطع ماذا؟ مقدارا معينا. هذا المقدار هو الذي نسميه بالزمان. فالمادة والزمان، أو قل التغير والزمان، الحركة والزمان، تغير عن الحركة، التغير والزمان متلازمان لا ينفكان، بل التغير هو الزمان ولكن اللي حاول مختلف. فلا يمكن التفكيك بين التغير وبين الزمان والقول إن الأفكار ليست متغيرة ولكنها زمانية. فلا يمكن أن نقول عن شيء أنه مادي ولكنه ليس زمانيا، كما لا يمكننا أن نقول عن شيء أنه زماني ولكنه ليس ماديا. ولإيضاح ذلك نقول إجمالا، يقول المصنف رحمه الله، يقول الزمان كما ثبت بالبرهان في بحث الحركة في بحث القوة والفعل عبارة عن مقدار حركة الشيء، عن مقدار حركة المادة، عن مقدار ماذا؟ حركة المادة. نأخذ مثال لتتضح هذه الفكرة. لاحظوا لو كان عندنا جسم معين يتحرك من نقطة إلى نقطة، وبتعبيرهم من مبتدأ إلى منتهى، كما لو كانت عندنا سيارة، هذه السيارة تتحرك من بداية شارع الرسول إلى منتهى ماذا؟ إلى منتهى شارع الرسول، إلى بداية شارع المدينة. هذه السيارة في حركتها، حركة السيارة، هذا السيلان السيارة وحركة السيارة واللا استقرار، هاي حالة اللا استقرار للسيارة، هذا أمر ماذا؟ أمر تدريجي وليس أمرا دفعيا. يعني مو مثل فلان كرتون بربا وشاطر فيلم قاسن يخلف في مكان يخلف في مكان، لا حركة ماذا؟ دفعية، يعني أن السيارة تقطع ماذا؟ مقدارا بعد مقدار، أو قل تقطع آنا بعد آن، فهي حركة دفعية، هو لا استقرار دفعي، هو سيلان دفعي. عند ذلك الشخص الذي يراقب هذه السيارة، المراقب للسيارة، الناظر للسيارة في حركتها، سوف ينظر إليها من حيثيتين. هذا الجسم المتحرك النظر إليه، ينظر إليه من حيثيتين. الحيثية الأولى هي حيثية تدرج وسيلان ولا استقرار الجسم. قلنا الجسم ماذا؟ يتحرك من مبتدأ إلى منتهى، فالناظر ينظر إليه بما هو ماذا؟ بما هو سيال، بما هو متحرك، بما هو غير مستقر، بما هو يقطع ماذا؟ آن بعد آن. هذه الحيثية حيثية اللا استقرار، حيثية التحرك، حيثية التغير، تسمى بحيثية الحركة، تسمى بالحركة. هذا الخروج ها التدريجي من القوة إلى الفعل، آن بعد آن، آن بعد آن، من مبتدأ إلى منتهى، هذا تسمى ماذا؟ تسمى بالحركة. فهي متحركة، هذا الجسم متحرك. هذه الحيثية الأولى. والحيثية الثانية أن هذا السيلان، هذه الحركة، هذا التغير، هذا اللا استقرار من المبتدأ إلى المنتهى له مقدار معين، له مقدار يتم به. هذه حركة السيارة من المبتدأ إلى المنتهى لها مقدار خاص بها، بحيث أن هذه الحركة لا تتحقق إلا في ذلك المقدار. هذا المقدار هو الذي يسمى بالزمان. فالزمان هو مقدار حركة الجسم. سؤال: ما هو الزمان؟ قالوا: الزمان هو مقدار حركة الجسم، ذلك المقدار الذي يقطعه الجسم في حركته من المبتدأ إلى المنتهى. وعلى أساس ذلك قالوا: حيث أن الحركة أمر سيال، وهذا الأمر السيال، هذا الخروج الدفعي، هذا عفوا الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل من آن إلى آن، لا يتم إلا بمقدار معين، فعلى أساس ذلك سوف يكون لكل جسم زمان خاص به. الكل جسم ماذا؟ سوف يكون زمان خاص، لأن كل جسم ماذا؟ لأن كل جسم ماذا؟ يتحرك من المبتدأ إلى المنتهى في مقدار خاص به. فلكل جسم زمان، ولا يوجد عندنا شيء واحد اسمه زمان واحد، لا، كل حركة لها زمان، كل جسم له زمان، كل مادة لها زمان. نعم، الناس في العرف العام، العرف العام للناس يأخذون مقياسا واحدا، حركة واحدة، وينتزعون زمانها ويجعلونه مقياس لكل الحركات الأخرى، كما الناس مثلا يلاحظون حركة الشمس أو حركة القمر حول الشمس، ها؟ ويجعلونه ماذا؟ يجعلونه ميزانا لماذا؟ لسائر الحركات الأخرى، فتكون عندنا الشهور، وتكون عندنا الأسابيع، وتكون عندنا الأيام، وتكون عندنا الساعات. ولكن هذا مو هو الزمان بالفلسفة. الزمان في الفلسفة ليس ماذا متشكلا من 24 ساعة أو من 7 أيام أو من 31 يوما أو من 30 يوما أو من 12 شهر. هذا ليس زمانا فلسفيا، هذا زمان بالتفكير العرف العام. في الفلسفة كل جسم له زمان، كل جسم ماذا؟ كل جسم له زمان خاص به، لأن زمان كل شيء، لأن زمان كل شيء هو مقدار حركته، مقدار ما يقطعه في حركته. هذا المقدار هو الزمان. وواضح أن كل جسم ماذا؟ يقطع مقدار يختلف، وماذا؟ يختلف عن الآخر. ولذا الزمان في الفلسفة اللي هو البعد الرابع للموجودات المادية، هذا الزمان يختلف من جسم إلى جسم ومن مادة إلى أخرى. فالموجودات المادية محكومة بالزمان. سؤال: هذا يا زمان، هذا الزمان اللي قالوا بشأنه أنه ماذا؟ من العوارض التحليلية للوجود، ينتزع من حركة الوجود المادي، من حركة الجسم، وهذا إن شاء الله تفصيله يأتي. قل: على أساس ذلك السيد، قل: على أساس ذلك، بناء على كون الزمان هو مقدار حركة الجسم، مقدار التغير، مقدار تغير المتغير اللي هو المادة اللي هو الجسم، فلا مناص ولا بد من نفي أن تكون الإدراكات شنو؟ ها؟ من نفي ماذا؟ من نفي أن تكون الإدراكات زمانية، لأنه كما تقدم سابقا الإدراكات مادية وليست مادية، ليست مادية، الإدراكات ليست متغيرة، وإذا نفينا عنها صفة التغير وصفة المادة تكون زمانية أو لا تكون زمانية؟ لا تكون زمانية، لأن الزمان هو مقدار حركة المادة. وحيث أن الإدراكات، أن العلم، أن الوعي عند الإنسان ليس ماديا، ليس متغيرا، فلا يمكن أن نقول أنه ليس متغيرا لكنه زماني. هذا أمر غير متصور، لأن الزمان هو مقدار حركة المادة، مقدار حركة الجسم، مقدار حركة الوجود المادي. ولكل وجود مادي، لكل جسم زمان خاص به. ولكن يبدو أن صاحب الإشكال قد خلط بين العلم وبين حصول الأثر المادي في الدماغ أو النشاط الفسلجي في الدماغ، فلأنه رأى أن النشاط الدماغي، النشاط الفسلجي يحصل في زمان معين من الزمان العام العرفي، قال ماذا؟ قال أن العلم زماني. والحال العلم ليس زماني، العلم مجرد عن المادة وعن أحكام المادة. نعم، النشاط الفسلجي الدماغي يحصل ماذا؟ يحصل بالزمان، هم بالزمان العرفي العام وهم بالزمان الفلسفي، لأنه نشاط المادي. هذا النشاط الفسلجي العضوي الدماغي مادة، جسم متغير، فلا بد له ماذا؟ لا بد له من زمان. مثلا هذه تغير خلايا الدماغ، هذا التغير حركة، هذا التغير حركة وسيلان، تغير ماذا؟ خلايا الدماغ على طول مثلا 10 سنوات. إذن هناك مقدار لتغير خلايا الدماغ هو ماذا؟ ومثلا 10 سنوات. هناك زمان خاص علما لهذا التغير، لهذا السيلان. ولكن هذا لا يعني أن العلم ماذا؟ له زمان. لماذا؟ لأنه سابقا قلنا هذا النشاط المادي العضوي الفسلجي ليس هو العلم، وإنما هو مقدمة للعلم. والنتيجة والخلاصة، الخلاصة أننا كما ننفي سائر الخواص والأحكام المادية عن الفكر، عن العلم، عن الإدراك عند الإنسان، فإنه لا مناص أيضا من نفي خاصية الزمان، لأن الزمان هو مقدار حركة المادة، مقدار حركة الجسم، كما سوف يأتي إيضاح ذلك تفصيلا والاستدلال عليه في إحدى مقالات الجزء الآخر من الكتاب. قال الجواب: طرح هذه الفكرة بعض علماء النفس أيضا، وبحكم عدم دراستهم المشبعة والمشبعة لهوية الزمان واجهوا هذا الالتباس، وإلا لو كانوا قد درسوا الزمان فلسفيا وحقيقة الزمان لما وقعوا بهذا الكلام ولما تفوهوا به. الزمان كما سنوضحه في المقالات اللاحقة هو مقدار الحركة، وبعبارة أوضح نطلق مصطلح الزمان على الحركة التي نأخذها في ضوء سرعة وبطء معين، ونقيسها إلى سائر الحركات. هذه حركة السيارة، نلاحظ ماذا؟ سرعتها وبطئها، ونلاحظ ماذا؟ سائر الحركات الأخرى للأجسام الأخرى، ونقول ماذا؟ لهذه السيارة مقدار خاص في حركتها، ولتلك السيارة مقدار خاص، ولهذا الإنسان عندما يمشي مقدار خاص، وهكذا. فلكل جسم زمان، ما عندنا زمان واحد، عندنا ماذا؟ زمانات متعددة. لكل جسم زمان، لكل مادة زمان، لكل موجود مادة زمان خاص به. فالزمان بدون حركة ليس له وجود، لأنه ماذا؟ من أحكام المادة، منتزع من حركة المادة. ما عندنا شيء اسمه زمان واسمه ساعة واحدة وساعة اثنين وساعة ثلاثة، هذا زمان عرفي، هذا زمان عام، مو زمان فلسفي. كما أنه أيضا في المكان ما عندنا إيش يقول هذا مكان من دون مكين، المكان منتزع من المكين، ما عندنا إيش هذا مكان نقول هذا مكان تفضل وهذا مكان في العرف العام، فلسفة ليس يسمى مكان كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. فالزمان بدون حركة ليس له وجود. الزمان والمكان من أبعاد ماذا؟ من أبعاد الوجود المادي، منتزعان من حركة الوجود المادي. وما عندنا شيء مستقل اسمه زمان ولا شيء مستقل اسمه مكان، هذه عوارض المادة، الزمان والمكان من عوارض المادة، والحركة بلا مادة والمادة من بدون سمات المادة الأساسية لا وجود لها أيضا. يمكن تتصور حركة، تتصور عفوا مادة من دون مكان، من دون زمان، من دون انقسام، من دون تغير؟ ممكن لو ممكن؟ ممكن. كما أنك لا يمكن أن تجد انقساما أو تجد زمانا أو تجد مكانا من دون مادة. هذه أمور ماذا؟ لا يمكن التفكيك بينها. لو كان إدراكنا زمانيا يلزم أن يتوفر على خواص المادة الأخرى، فلا يمكن أن تقول نعم هو ليس متغير ولكنه زماني. عجيب، شلون جمعتم بين هذين الأمرين؟ لا يمكن أن يكون الإدراك زمانيا وليس متغيرا. إذا قلتم هو زماني لابد أن يكون متغير، يكون متحرك ويكون ماديا. ومن يحسب أن إدراكنا زمانيا يخلط بين النشاط الفيزيائي الذي يقع في الدماغ وبين حقيقة الإدراك والفكر، والحال نحن سابقا قلنا هذا النشاط الفيزيائي الذي يقع في الدماغ هذا النشاط الفسلجي، هذا النشاط العضوي بالمخ، هذا هو الإدراك وهو العلم أو شيء آخر، ليس هو العلم وليس هو الإدراك، هذا مقدمة لحصول العلم والإدراك عند الإنسان، كما هو الحال لدى الباحثين الماديين الذين يخلطون باستمرار في هذا المجال. تقول لهم يا بالعلم مجرد، وتجيب لهم براهين وخمسة براهين وليس في أحكام المادة، يقول لك يقولون لك العلم حاصل نتيجة تفاعل المادة الداخلية مع المادة الخارجية. يا أخي والعباس احنا ما ننكر هذا الشيء، بس مو هذا العلم، هذا مقدمة لحصول العلم. أنتم لماذا تقول كأنما احنا ننكر هذا النشاط الفيزيائي وهذا النشاط المادي؟ نحن لا ننكره، بل نقول هو شرط أساس لحصول العلم والإدراك عند الإنسان، ولكنه ليس هو العلم والإدراك. وكما أوضحنا في ماذا في الدرس السابق، لدينا ألف ولدينا باء ولدينا جيم ولدينا دال، لدينا مادة خارجية نرمز لها ماذا؟ نرمز لها بألف، ولدينا المادة الدماغية الجهاز العصبي نرمز له بباء، ولدينا أثر متولد عن تأثر وتأثير متبادل بين باء وأليف اللي اسمه ماذا؟ هذا نسميه هذا النشاط الفسلج العصبي اللي سميناه جيم، وعندنا شيء آخر اسمه الصورة الإدراكية والوعي هذا دال. هم يقولون ماذا؟ أن تزاوج المادة الخارجية أليف مع المادة الداخلية باء يولد جيم، فإذا العلم مادة وأثر مادي حاصل من تفاعل المادتين. نقول هذا مغالط، هذا مصارع المطلوب، لأن هذا مبتني على تسليمكم بأن جيم يساوي ماذا؟ يساوي دال. هذا أول كلام، هو هذا النزاع. جيم ليس هو دال، جيم معد لحصول دال، ودال ليس أمر المادية كما أوضحناه في الدرس الماضي. أنت تحصل على الصورة العلمية في ساعة محددة من الزمان عن طريق الحواس، صح؟ ما ننكر هذا الشيء. الآن أنا أجلس في الدرس وأستفيد من الأستاذ معلومة جديدة في الساعة الثانية، في الساعة السابعة، صح؟ من خلال ماذا؟ من خلال السامعة، صح؟ هذا لا ننكره، ولكن هذا شنو؟ هذا الزمان المن منسوب، ها؟ لعمل الحواس للسامعة، لأن السامعة أمر ماذا؟ أمر مادي، فتترك أثرا ماديا في جهازك العصبي أو في الدماغ. لم يكن ليحصل هذا الأثر قبل ذلك أو بعده، واضح؟ في هذه الساعة عندما تلقيت المعلومة حصل نشاط ماذا؟ فسلجي في الدماغ. هذا النشاط الفسلجي لم يحصل قبل هذا الوقت ولم يحصل بعد ذلك الوقت، فإذا هذا النشاط الفسلجي له وقت في حصوله، إذن هذا نسلم بلا ننكره. لكن حقيقة هذا الإدراك لا تتقيد بذلك الزمان المحدد، يعني حصول حالة الوعي بعد هذا النشاط الفسلجي، حصول دال بعد الجيم، جيم يا هو النشاط الفسلجي، حصول دال شبي ليس مقيدا بالزمان وليس ماذا؟ مقيدا بالمكان، ولا ينقسم ولا يقبل التقسيم وليس فيه أجزاء وليس فيه فواصل ولا ينطبع الكبير وينطبع فيه الكبير في الصغر لأنه ليس مادي، وهكذا. بدليل أن عين تلك الصورة الإدراكية، يقول هذه الصورة اللي الآن تسمعها وتصير عندك صورة وعي، تستطيع بعد 10 سنوات ماذا؟ أن تعيدها وأن تستذكرها كما تقدم في أحد الأدلة السابقة، لأنها تحفظ وين؟ في الحافظ، قوة الحافظ. قل لو كان الزمان قيدا فيها وهي زمانية فالمفروض ماذا؟ هي متغيرة. خب تستطيع أن تسترجعها ولا تستطيع أن تسترجعها؟ لا تستطيع أن تسترجعها لأن ماذا؟ تغيرت وانتهى، إنما تحصل صورة جديدة عند ذلك.
هذا يعتبر من أقوى الأدلة؟
طبعا.
هذا بالذات الكلمة الأخيرة بدليل أنه
بدليل يعني هذا كأنما دليل على أنه
الصور مو دليل أقوى الأدلة.
بلي احنا سابقا تقدم قلنا هذا الدليل دليل الاستذكار استذكار المعلومات دليل قوي ودقيق جدا مهم، وأنه استذكار المعلومات تعجز النظرية المادية عن تفسيره وعن دفع الإشكالات عنه. أنت تقول أنا أتذكر عين الحادثة التي حصلت قبل 15 سنة. خب لو كان العلم نشاط مادي مفروض المادة شنو؟ المادة الدماغية متغيرة لا تبقى، فكيف تقول ماذا؟ أتذكر عين الحادثة، عين الصورة التي حصلت قبل 15 سنة أتذكرها. لو كان مادي ما ممكن، إن المادة ماذا؟ لا تبقى على حال وإنما تتصرف مؤانا بعد آن في حركة في حالة سيلان وحركة، بدليل أن عين الصورة الإدراكية مع حفظ عينيتها يمكنك أن تدركها في أزمنة مختلفة، تستحضرها بأزمنة مختلفة الآن وفي الليل وفي العصر وهكذا، بينما لا يبقى الموجود الزماني على حال واحدة في زمانين. خب إلى هنا يتم الكلام في استعراض النظرية الميتافيزيقية في حقيقة العلم والإدراك مع بيان أدلتها الخمسة التي ساقها المصنف رحمه الله ودفع الإشكالات الواردة، وكذلك تم الكلام في بيان النظرية المادية في العلم والإدراك وبيان دليليها والجواب ماذا؟ والجواب عنهما. عند ذلك يصل بنا الكلام إلى العنوان السادس في هذه المقالة، والعنوان السادس هو عبارة عن تتميم يرتبط بالعلم الحضوري، إذ ما تقدم من حديث كان في غالبه يتمركز حول ماذا؟ حول العلم الحصولي الذي يحصل من خلال الحواس الخمس الذي هو علم بالأشياء المحيطة بالإنسان. الآن المصنف رحمه الله حتى تتم النظرية في مجال العلم والإدراك يعقد تتميما للحديث عن العلم الحضوري، الحديث ماذا؟ عن العلم الحضوري، يعني بعبارة ثانية للحديث عن نفس الذات التي كنا نتكلم عن أحوالها وأعراضها. سابقا كنا نتكلم ماذا؟ عن أن حقيقة الوعي والعلم والإدراك اللي يحصل عند الإنسان مجرد أم مادي. الآن نريد أن نتكلم في جانب آخر، وهو أن ذلك المحل الذي تحصل فيه الإدراكات هل هو مجرد أم مادي؟ النفس الذات، النفس الأنا التي ماذا؟ التي تدرك والتي تعلم والتي تعرف والتي تعي. إذن نريد أن نتكلم عن نفس الذات وأنها مجردة أم ماذا؟ أم ليست مجردة، وبعبارة أخرى عن علم الذات بذاتها، أن علم الذات بذاتها أمر مجرد أو ماذا؟ أو ليس مجرد. المصنف بداية يقرر ويقول إن نفس النتيجة التي خرجنا بها من الأبحاث السابقة ومن الأدلة الخمسة التي سقناها ومن دفع إشكاليات الماديين التي كانت النتيجة هي عبارة عن أن العلم والإدراك والوعي نشاط مجرد وليس مادي وليس ظاهرة مادية وليس خاضعة للمادة، يقول هذا بعينه يجري في مجال علم النفس بنفسها، علم الذات بذاتها، فهو أيضا علم مجرد ليس ماديا لا يخضع لأحكام المادة ولا لقوانين المادة. وحتى يتضح هذا المطلب بشكل أوضح نأتي على مقدمة، توجد مقدمة، هذه المقدمة نتحدث فيها عن شيء سبق وأن تحدثنا عنه، وهو تقسيمات العلم إلى الحضوري والحصولي. العلم كما هو واضح في الفلسفة في المنطق يقسمونه بتقسيم عام إلى قسمين أساسيين، إلى علم حصولي وإلى علم حضوري. وقالوا المراد من العلم الحصولي هو علم الإنسان بالأشياء الخارجية التي تحيط به بواسطة حضور صورها في ذهنه. فالإنسان يعلم بالحجار، يعلم بالشجار، يعلم بالماء، يعلم بالتراب، يعلم بالكتاب، يعلم ماذا بسائر أفراد الإنسان، هاي الأشياء الخارجية، الأشياء التي تحيط به، يعلم بها بواسطة انطباع صور عنها وين؟ في ذهنه. يعلم عنها بواسطة صورها، بعبارة أدق بواسطة ماهياتها. ولذلك قالوا، لأن علم الإنسان بهذه الأشياء التي تحيط به يكون بواسطة صورها، فإن الصورة تكون معلوما أولا وبالذات للإنسان، هي الحاصلة مباشرة عند الإنسان، بينما علم الإنسان بذي الصورة بالأشياء الخارجية يكون ثانيا وبالعرض، لأنه يكون بواسطة صورها. بواسطة ماذا؟ بواسطة صورها. هذا النحو من العلم الذي يكون بتوسط صورة المعلوم يسمى بالعلم الحصولي. ما أنا أعلم بهذا الكتاب ماذا؟ من خلال صورة حسية من طبيعة وين؟ في الجهاز الحسي عند الإنسان. وهكذا عندي علم حسي ماذا؟ بالكتاب، بواسطة صورته المنطبعة في الجهاز الحسي عند الإنسان. وهكذا نفس الصورة حاضرة أول ماذا؟ معلومة أول وبالذات بالنسبة لي، لأنها من دون واسطة، يعني الصورة لا أعلمها أيضا بصورة ولا رسم التسلسل، وإنما بنفسها حاضرة عند الإنسان يعلم بها أولا وبالذات. أما نفس الكتاب الخارجي فهو معلوم ثانيا وبالعرض. لماذا ثانيا وبالعرض؟ لأنه معلوم بواسطة صورته التي انطبعت وين؟ في الجهاز الحسي عند الإنسان. في قبل ذلك هناك علم يسمى بالعلم الحضوري، القسم الآخر هو العلم ماذا؟ العلم الحضوري. العلم الحضوري قالوا بشأنه هو أن يحضر نفس المعلوم لدى العالم من دون توسط صورة عنه. لا، نفس المعلوم، وجود المعلوم حاضر عند وجود العالم، العالم والمعلوم واحد. ومثلوا له بعلم النفس بذاتها، قالوا أن كل فرد من أفراد الإنسان، كل إنسان يعلم بذاته، يعلم ذاته بذاته، يجد أن نفسه حاضرة لنفسه، يجد أنه مطلع على ذاته ويشعر بذاته بذاتها من دون توسط صورة عنه. هذا أمر وجداني عند الإنسان، حتى الإنسان المادي يعلم بذاته علما ماذا؟ مباشريا، علما وجدانيا من دون توسط صورة. هذا أيضا يسمى بعلم وجداني. طبعا علم وجداني، الوجدان له إصطلاحات متعددة، هذا واحد من إصطلاحات الوجدان، هو العلم المباشري من دون توسط صورة. فالإنسان يجد ماذا؟ أن ذاته حاضرة عنده ومتميزة عن سائر الموجودات الأخرى التي تحيط به. نعم، وقع كلامه أن هذا علم الإنسان بذاته، كل إنسان يعلم بذاته ويشعر بذاته، هذا علم الإنسان بذاته. هل هو مادي أم مجرد؟ احنا كلامنا السابق كان علي من علم الإنسان بالكتاب، علم الإنسان بالحجر، علم الإنسان بالشجر، علم الإنسان بالماء، كنا نتكلم أنه مادي لمو مادي، ها؟ واستعرض النظرية الميتافيزيقية والنظرية المادية وأدلة كل واحد بعدها، وبينا صحيح ما هو أنه أمر مجرد، أن هذه الصورة التي تحصل عن الأشياء الخارجية أمر مجرد. الآن لا نريد أن نتكلم عن المحل الذي تحضر فيه الصورة، هذا المحل، هذا النفس اللي يسمى بالنفس، يسمى بالأنا، الذي يعلم بذاته، يجد ذاته حاضرة عنده. هذا النحو من العلم، علم النفس بذاتها، علم مجرد، نحو مجرد، لو مادي. في مقام الإجابة عن هذا التساؤل المهم على طول تاريخ الفلسفة، جدا سؤال مهم هذا السؤال، وعليه تترتب عليها آثار جدا كبيرة وخطرة ومختلفة ومتعددة في مجالات مختلفة. توجد نظريتان، يوجد جوابان. الجواب الأول هو النظرية الحسية، وهي نظرية غالب الفلاسفة الأوروبيين الغربيين الماديين. هؤلاء قالوا أن الذات أو الأنا هي عبارة عن مجموعة من الإدراكات والصور المختلفة الحاصلة للإنسان في سني حياته المختلفة. فنحن لا يوجد عندنا شيء واحد اسمه ذات الإنسان ونفسه الناطقة، لا لا لا، هاي ذات الإنسان التي نسميها بذات الإنسان هي عبارة عن مجموعة ماذا؟ عبارة عن مجموعة من الإدراكات، عبارة عن مجموعة من الصور التي حصلت للإنسان ماذا؟ خلال فترة وجوده في هذه الحياة. فعندما نقول لفلان ذات، يعني شنو فلان ذات؟ يعني مجموعة الصور والإدراكات التي حصلت له في طول 50 سنة من عمره، إذا كان عمره 50 سنة، أو إذا كان عمره 60 سنة، فذاته هي مجموعة الإدراكات والصور التي حصلت عنده خلال 60 سنة. وهذا معناه أن ذات الإنسان هي مجموعة ماذا؟ مجموعة المسموعات والمبصرات والمشمومات والمذوقات والملموسات والتخيلات التي حصلت خلال سنين حياة هذا الإنسان. هاي الذات، هاي روح ذات الإنسان، روح الإنسان، هذا معناه. هذا المعنى تبناه كبار فلاسفة أوروبا كدافيد هيوم ومن بعده برنارد راسل وغيره. فالذات ليست ماذا؟ موجود مشخص في قبال الموجودات الأخرى، لا لا لا، الذات الروح هي عبارة عن مجموعة الإدراكات والصور التي حصلت عند الإنسان من مسموعات ومشمومات وملموسات ومبصرات ومذوقات وهكذا وتخيلات. والسبب الذي قادهم إلى هذا الشيء هو أنهم كانوا فلاسفة حسيين في منهجهم وفي مذهبهم المعرفي. فالشيء الذي لا تدل عليه التجربة ولا يلمسه الحس لا وجود له، وعلى أساس ذلك قالوا الذات بما أنه لا يصل إليه الحس، الحس يصل إلى الذات، التجربة لا تصل إلى الذات، التجربة المادية، التجربة التي قائمة على أساس ماذا؟ المنهج العلمي القائم على أساس الاختبار والمختبرات والملاحظة والتدخل المباشر الحسي. فعلى أساس ذلك فإن الذات عبارة عن مجموعة من المدركات ومن الأفكار من المسموعات والمحسوسات التي حصل عليها الإنسان خلال فترة حياته. هذا هو المذهب الرسمي في الفلسفة المادية التي هي منتشرة في أوروبا. وكما استعرض طبعا هذا المذهب بمدارس مختلفة، استعرضها تفصيلا فيلسوف العلم المعاصر كارل بوبر. كارل بوبر عنده كتاب اسمه النفس ودماغها. كارل بوبر برغم أنه فيلسوف تجريبي يعني أوروبي ينتمي إلى هذا الفضاء، ولكنه في نفس الوقت يؤمن بوجود النفس وأنها ليست ماذا؟ ليست مادة، وليست كما يقوله الفلاسفة الماديون. وهناك استعرض مدارس هذا المذهب المادي ونقض عليها وأجاب عنها بأجوبة متعددة ومختلفة. هو يؤمن بوجود الروح، وجود النفس، ويقول الإنسان مو مجرد آلة، مو ريبورت، مو جهاز آلي، مو إنسان آلي، لا لا، وجد جانب مجرد منه يسمى بالنفس. زين، هذه النظرية الأولى أو الجواب الأول. أما النظرية الثانية والجواب الثاني فهي النظرية الروحية الميتافيزيقية التي تقول أن كل إنسان، كل فرد من أفراد الإنسان يجد في نفسه أن نفسه وأن ذاته حاضرة لديه ويعلم بها ويطمئن إلى وجودها، وأنها عبارة عن شخص متميز عن سائر الموجودات الأخرى، ويعلم بها علما مباشريا من دون ماذا؟ من دون واسطة ومن دون صورة، أي أنه يعلم بها علما حضوريا، وهي أمر مجرد عن المادة وعن أحكام المادة وعن قوانين المادة. فهي ثابتة ليست متغيرة، لا تخضع للتقسيم، لا ليست فيها أجزاء، ليست فيها فواصل، وغيرها من أحكام المادة، ليست زمانية، ليست مكانية، وإنما موجود مجرد مفارق للمادة ولأحكام المادة، وقد ساقوا على ذلك أدلة كثيرة. المصنف رحمه الله في هذه المقالة يتابع هذه النظرية، يتبنى هذه النظرية، نظرية روحية، ويأتي بدليل واحد بسيط وواضح في إفادة المطلوب، وهذا الدليل ذكره سابقا الشيخ الرئيس ابن سينا. المصنف رحمه الله يستعيره من الشيخ الرئيس ابن سينا، وعلى أساسه يقرر أن الإنسان يعلم بذاته علما حضوريا، وأن هذه الذات ليست مشهوبة بالمادة وبأحكام المادة. بيان الدليل يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.